في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى الصورة الرابعة، وهي المغالبة بغير عوض في غير ما نص عليه، يعني في غير الخط والحاصر والناصر. فما حكم المغالبة بدون عوض على غير الأمور الثلاثة، كالمغالبة في كرة القدم، كالمغالبة مثلا بحمل الحجر الثقيل أو بالمصارعة أو بغير ذلك، لكن من دون عوض؟ وأشار المصنف إلى رأيين في المسألة. الرأي الأول وهو المشهور بين الأعلام، حرمة المسابقة والمغالبة، نعم، ولو كانت من دون رهن وعوض. الرأي الثاني وهو ما تبناه بعض الأعلام كالشهيد الثاني في المسالك والمحقق السبزواري في كفاية الأحكام وصاحب الحدائق وأغلب المعاصرين في هذا اليوم من الجواز. أما بالنسبة للأدلة على هذين القولين، فنأتي أولا لأدلة القول الأول وهو الحرمة. فيستفاد من مجموع كلمات المصنف المتناثرة عدة أدلة. الدليل الأول الإجماع، حيث ادعى قيام الإجماع على حرمة المغالبة بغير عوض غير واحد من الأعلام كالقاضي في المهذب والمحقق الثاني في جامع المقاصد والعلامة الحلي في التذكرة، كما نقل ذلك عنهم سيد الرياض، وهذا نص كلامه في الجزء العاشر في الصفحة 238، يقول: ولكن الأشهار خلاف، يعني خلاف الجواز، يعني خلاف الحرمة، الأشهار خلاف، لا خلاف الجواز يعني الحرمة، نعم، بل ظاهر المهذب والمحقق الثاني وصريح المحكي عن التذكرة أن عليه إجماع الإمامية، يعني على الحرمة. والمحقق الثاني وصريح المحكي عن التذكرة أن عليه إجماع الإمامية. ونقل المصنف مجموعة من كلمات العلامة حلي في خمسة مواضع، أقتصر على نقل محل الشاهد منها. الموضع الأول من كلام العلامة هو أنه قال المصنف الآن هنا في الكتاب، في هذا الكتاب، الموضع الأول يقول: لا تجوز المسابقة على المصارعة بعوض ولا بغير عوض عند علمائنا أجمع. ومحل الشاهد في كلام العلامة أنه
لا تجوز المسابقة بغير عوض، حتى بغير عوض عند علمائنا أجمع، فادعى الإجماع على عدم جواز المسابقة والمغالبة في المصارعة بغير عوض. الموضوع الثاني لكلام العلامة هو هذا، قال لا تجوز المسابقة، لاحظ، على رمي الحجارة باليد والمقلاع يعني بالحبل والمنجنيق سواء كان بعوض أو بغير عوض عند علمائنا، فيدعي بحسب ظاهر كلامه الإجماع على عدم جواز المسابقة على رمي الحجارة، وعلى سواء كان هذا الرمي باليد أو بالمقلاع أو بالمنجنيق ولو من دون عوض. مورد آخر أو موضع ثالث لكلام العلامة هو هذا، يقول لا يجوز المسابقة على المراكب والسفن والطيارات، حتى إذا من علامة في طيارة عند علمائنا، وكلامه مطلق يعني سواء بعوض أو من دون عوض. إذن هذه مواضع ثلاثة من كلام العلامة كلها في المسابقة بغير عوض، مورد في المصارعة، مورد في رمي الحجارة، مورد في المراكب، وزع الإجماع على حرمة المسابقة ولو بدون عوض. هذا الدليل الأول، وهذا الإجماع كما سبق الإشارة أنه محتمل المدركية. الدليل الثاني وهو النبوي الذي روي في كتب الفريقين ككتاب الكافي من كتب الإمامية، الكلين عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام، سند معتبر، سمعته يقول لا سبق، هذا حفص بن البختري عن الإمام الصادق، لكن روي عن النبي في كتب الفريقين ونقله الإمام الصادق، لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل وتقريب الدلال. أولا دلت الرواية على عدم مشروعية السابق إلا في أمور ثلاثة، وهي الخف والحافر و النصل، كما هو الظاهر من قوله لا سبق يعني لا مسابقة لا مغالبة، فهو من نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، فينفي مشروعية المسابقة بلسان نفي الموضوع، مثل لا رهبانية في الإسلام، فينفي مشروعية الرهبانية في الإسلام من خلال نفي الموضوع. هذا أولا. ثانيا مقتضى ما ثبت في علم الأصول من أنه للاستثناء مفهوم، فتدل الرواية على عدم مشروعية السبق إلا في خصوص هذه الموارد الثلاثة، وأما في غيرها سواء مصارعة سواء حمل حجر ثقيل أو كرة قدم فلا مشروعية لذلك. ثالثا مقتضى الإطلاق في الرواية أن لا فارق بين كون السبق بعوض أو بدون عوض، والنتيجة دلت الرواية على عدم جواز المغالبة والمسابقة بغير عوض، ولو بغير عوض في غير الأمور السلام. ويناقش المصنف في هذا الدليل تبعا لمناقشة الأعلام كما ذكر ذلك الشهيد الثاني في المسالك، بأنه أولا من المحتمل أن الوارد هو لا سبق وليس لا سبق، يعني بالفتح لا بالسكون، لا سبق بالفتح، سكون تغيرت عملية الاستنباط كاملة، سكون دائرة فقط صغيرة. على كل حال فيقول الآن فيقول لعل المقصود أو الوارد في الرواية هو لا سبق بالفتح، والمقصود من السبق يعني المال يعني العوض وليس مسابقة والمغالبة. فإذا كان الوارد هو لا سبق يعني لا مال، فالرواية تدل على تحريم المراهنة يعني المسابقة بمال، ولا ربط لها بالمسابقة بلا عوض، لأنها من الأصل واردة في السبق بمعنى المعاوضة، المسابقة على العوض. فبناء على ذلك فأقصى ما تدل عليه الرواية تحريم المراهنة، والصورة الرابعة ليس فيها مراهنة من الأصل فسالبة انتفاء الموضوع، لأن الصورة الرابعة ما فيها عوض ولا مال إنما مسابقة فقط. واضح؟ فلا تدل الرواية على حرمة مطلق المسابقة ولو لم تكن بعوض، ولو كانت بدون عوض كما هو السورة الرابعة. ثانيا
على
عين ذكر بأن سبق بمعنى اللغة الثانية. نعم في اللغة الآن سنو حتى بالتطبيق سنبين. خوف ثانيا بأنه يمكن أن يقال حتى لو قرأنا كلمة لا سبق بالفتح مع ذلك لا تدل على الحرمة التكليفية، إنما تدل على الحرمة الوضعية يعني فساد معاملة فقط، فلا ربط لها بالحرمة التكليفية. لا سبق يعني المعاملة باطلة وإن كانت صحيحة وإن كانت جائزتك تكليفا. إذا قرأنا كلمة السبق بالفتح فهي واردة في خصوص المسابقة بالرهن والعوض وخارج عن محل بحثنا، وبالتالي إما أنها تدل على الحرمة التكليفية كما هو الجواب الأول، أو قد نقول لا حتى الحرمة التكليفية لا تدل عليها إنما تدل على الحرمة الوضعية يعني بطلان هذه المعاملة وإن كانت تجوز تكليفا. هذا كله بناء على أن الواردة السبق بالفتح، وأما إن كان الوارد لا سبق بالسكون لا بالفتح لا، أول على الاحتمال الأول جوابين، على الاحتمال الثاني الآن واضح. إذن الاحتمال الأول أن يكون الوارد لا سبق ففيه جوابان، الاحتمال الثاني أن الوارد هو أولا لعل الوارد لا سبق لا سبق، فتدل الرواية بالتالي إما
خارج
عن محل البحث لأنها تدل على الحرمة التكليفية في المسابقة بعوض، وبحثنا في المسابقة بغير عوض، بل يمكن أن نقول أنها لا تدل حتى على الحرمة التكليفية، إنما تدل على الحرمة الوضعية في المسابقة بالعوض. نعم، حتى لو قلنا يعني مسابقة بعوض لا تدل على الحرمة التكليفية إنما على الحرمة الوضعية. إذن إن قرأنا السبق بالفتح فلا ربط للرواية بالصورة الرابعة، قلنا بالحرمة التكليفية بالحرمة الوضعية على كل حال. الاحتمال الثاني أن يكون الوارد لا سبق بالسكون لا بالفتح، فهنا تنفع الرواية في الاستدلال، فنقول الرواية مجملة حيث يحتمل أن النهي فيها في قوله لا سبق الحكم التكليفي يعني الحرمة التكليفية فتنفعنا في محل البحث، ويحتمل أن المقصود الحرمة الوضعية لا الحرمة التكليفية، وإذا كانت الحرمة الوضعية يعني بطلان المعاملة فلا بد من المسابقة مع العوض، وبحثنا مسابقة بدون عوض، والمتحصل هو أن الرواية مجملة لا نعلم هل الوارد لا سبق. إن قلنا الوارد لا سبق فهي أجنبية كلا عن البحث، لأن لا سبق يعني لا عوض لا رهن لا مال، وبحثنا في ما فيه عوض وبحثنا في ما ليس فيه عوض. وإن كان الوارد لا سبق فهي قابلة لأن تأتي في محل بحثنا، لكن نقول لعل المقصود من لا سبق هو الحرمة التكليفية فتنفع في الاستدلال، لعل المقصود الحرمة الوضعية يعني البطلان، فإذا كانت في البطلان إذا تكون ناظرة للمسابقة بالعوار فلا تكون مرتبطة ببحثنا. والغرض المهم الرواية مجمل ومع الإجمال يبطل الاستدلال. الحمد لله.
البطلان لا يكون في عوار
كيف؟ نعم، كذلك معاملة باطلة وضعان ما لا معنى يعني البطلان الرشاد إلى الفساد، يعني عدم ترتب النقل والانتقال هكذا عادة. بعد هي إما واردة في ذاك أو ذاك، إما واردة هي في المسابقة بدون عوض فبعد بتكون دالة على الحرمة التكليفية، إما واردة في المسابقة بعوض فهي قابلة لأن تدل على الاثنين الحرمة الوضعية والتكليفية قابلة، لكن المصنف يعني هو يقول لا نستظهر منها أنها دالة على ذلك، لعل المنظور فيه الحرمة الوضعية فقط، ويكفينا الاحتمال يقول الاستدلال. الحمد لله. الدليل الثالث وهو ما دل على حرمة اللعب بآلات القمار من دون عوض، من قبيل ما تقدم رواية أبي الجارود أو لا ننقل رواية أخرى أشرنا لها فيما سبق، معمر بن خلاد التي رواها الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن قال النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة وكل ما قومر عليه فهو ميسر، وتقريب الدلالة أن يقال أولا دلت الرواية على أن ما على حرمة القمار، على حرمة القمار، لأنه ميسر، والميسر كما دلت الآية حرام، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأجلاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إذن فدلت الرواية على حرمة القمار، فإنه هو الميسر، هذا أولا. ثانيا الرواية مطلقة فتدل على حرمة القمار، يعني المغالبة سواء مع عوض أو من دون عوض، مطلقة كل ما أمر عليه فهو ميسر، فتدل على حرمة المغالبة مطلقا مع عوض أو بدون عوض. والنتيجة أن الرواية دالة على حرمة المسابقة والمغالبة بغير عوض، الذي هو محل بحثنا. إن قلت بأن المقامرة إنما تصدق في أحد موردين فقط وليس منهما هذه الصورة التي نبحث عنها، وهي المسابقة بغير آلات القمار من دون عوض، فإن عنوان القمار يصدق فقط في موردين، وهما المورد الأول المغالبة بآلات القمار، هذا المورد. إذا صارت مغالبة بآلات القمار سواء مع عوض أو بدون عوض يصدق على ذلك أنه قمار، هذا مورد. والمورد الثاني الذي يصدق عليه عنوان القمار المغالبة بغير آلات القمار لكن مع عوض، إذا صارت مغالبة بغير آلات القمار مع عوض هنا يصدق عنوان القمار. ولكن الكلام في الصورة الرابعة خارج عن هذين الموردين، إذ ليس هو مغالبة بآلات القمار وليس هو مغالبة بغير آلات القمار مع العوض، وبناء على ذلك فلا يصدق عنوان القمار على المصارعة وعلى كرة القدم ما دامت من دون عوض، لا يصدق عليه أنه مقامرة قمار، بل الظاهر أن القمار مع رهن، إذا كان في غير آلات القمار مع رهن كما تشهد لذلك رواية لا سبق إلا في ثلاثة، لا سبق إلا في ثلاثة يعني نعم، أو رواية الرهان إن الملائكة لتحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك قمار، فالظاهر من الرواية أن القمار ماذا؟ القمار إذا كان مغالبة بعوض، لذلك قالت إن الملائكة لتحضر الرهان يعني إذا كان بعوض في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك يعني من المغالبات والمسابقات التي برهان قمار محرم، فالظاهر من الرواية أن القمار مسابقة مع عوض ورهان، أو إذا كان بدون عوض مع آلات القمار، والكلام في الصورة الرابعة ليس مسابقة بآلات قمار ولا بغيرها مع عوض. إن قلت هكذا قلت كلا وألف كلا، وذلك لأن عنوان القمار يصدق حتى على المسابقة بغير آلات القمار وعلى المسابقة بغير عوض، والشاهد على ذلك أذكر لك شاهدين عرفيين وهما، الشاهد الأول هو أنه لو أخذ في مفهوم القمار الآلة لكان قولنا آلة قمار الشطرنج آلة قمار مثلا من إضافة الشيء إلى نفسه، وهذا مستهجن، مع أنه لا استهجان في أن نقول الشطرنج آلة قمار. فلو كان مأخوذ في مفهوم القمار أنها آلة من آلات القمار لكان قولنا الشطرنج آلة قمار كلام مستهجن، لأن مثل أن تقول قمار يعني آلة، فلا يحتاج أن تقول الشطرنج آلة قمار، قل الشطرنج قمار، الشطرنج قمار يعني آلة قمار، مع أن العرف لا يرون بأسا في أن تقول الشطرنج آلة قمار. معنى ذلك أن الآلية ليست مأخوذة في مفهوم القمار. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني هو أنه يصح أن نقول هذا القلم عوض للقمار، هذا عوض القمار، هذا عوض عن القمار، مع أنه لو كان العوض مأخوذ في مفهوم القمار لكان قولنا هذا عوض، هذا القلم عوض القمار من إضافة الشيء إلى نفسه، وهو مستهجن عرفا. لو كان مأخوذ في حقيقة القمار العوضية لكان قولنا هذا عوض القمار من إضافة الشيء إلى نفسه، وهو مستهجن. ومعنى ذلك أنه لم يؤخذ في حقيقة القمار العوضية، والنتيجة هي أن عنوان القمار يصدق على المسابقة، مطلق المسابقة ولو كانت بدون رهانة، فيصح الاستدلال بهذه الرواية على الحرمة. كل ما أمر عليه فهو ميسر. فتأمل، يقول المصنف فتأمل. ها؟ كيف؟ إيه لكن حيوان هذا جنس. نعم لكن هذا جنس، لا لكن هذا جنس يعني يشمله كذا، فإذا قلنا حيوان بينا جنسه، بخلاف إذا قلنا هذا عوض، فإذا كان هذا حقيقته العوضية مأخوذ في حقيقة شيء آخر، فتأمل على كل حال على مستوى التأمل تأمل لا بأس. الدليل الرابع أحسنتم، وهو ما دل على حرمة اللعب بالشطرنج والنرد كالرواية التي سبقت الإشارة إليها، وهي على حرمة اللعب بالشطرنج والنرد لأنهما من الباطل، من قبيل هذه الرواية التي رواها زرارة سبقت الإشارة إليها عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الشطرنج وعن لعبة شبيب التي يقال لها لعبة الأمير وعن لعبة الثلاث، فقال أرأيتك إذا ميز الله بين الحق والباطل مع أيهما تكون؟ قلت مع الباطل، قال فلا خير فيه. حيث دلت الرواية صفحة 374 الرواية، حيث دلت الرواية على حرمة اللعب بالشطرنج ولعبة شبيب وإلى غيرها من الألعاب. ثانيا علنت الرواية الحرمة بأن ذلك من الباطل، والتعليل كما يقولون في الأصول يعمم ويخفف، فبما أن علة الحكم بالحرمة هو كون هذه الألعاب من الباطل إذن فعنوان الباطل يصدق حتى على المسابقة بغير عوض، كحمل الحجر الثقيل بغير عوض والمصارعة بغير عوض. والنتيجة أن الرواية دالة على حرمة المسابقة بغير عوض لأن ذلك من الباطل. وقلنا فيما سبق ما فيها بعد ترجع الإشكالات المناقشات السابقة هي هي أنه ما تدل كلمة الباطل على الحرمة من الأصل لا تسلم. على كل الدليل الخامس وهو الرواية التي سبقت الإشارة إليها أيضا في صفحة 373 التي رواها ابن الشيخ الطوسي في مجالسه بسنده عن أمير المؤمنين في تفسير الميسر قال كل ما ألهى عن ذكر الله فهو الميسر. فدل أو وتقريب الدلالة أولا دلت الرواية على حرمة ما يلهي عن ذكر الله حيث جعلت ما يلهي عن ذكر الله من الميسر والميسر من الحرام كما قال القرآن إنما الخمر والميسر إلى آخر الآية. ثانيا إن المسابقة بغير عوض كالمصارعة بغير عوض مثلا تعتبر مما يلهي عن ذكر الله، واللعب بكرة القدم ولو كان بدون عوض مما يلهي عن ذكر الله فهو ميسر. فهو ميسر دير بالك لا تذهب وتلعب فهو ميسر فيكون حراما. والنتيجة دلت الرواية على أن المسابقة بغير عوض حرام لأنها ملهية عن ذكر الله فهي ميسر. هذا الدليل الخامس. الدليل السادس لكن طبعا أيضا سبقت المناقشة لأنه لا نسلم أن كل ما يلهي عن ذكر الله حرام. نعم وإن عبرت عنه الرواية ميسر يعني على سبيل الكراهة وإلا لقلنا بحرمة كل شيء ميسر كل ما يلهي عن ذكر الله ومن يلتزم بذلك. على كل الدليل السادس ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام سألته عن اللعب بالأربعة عشر لعبة اسمها الأربعة عشر في ذاك الزمان قال لا نستحب شيئا من اللعب غير الرهان والرمي. وتقريب الدلالة أولا دلت الرواية على أن أهل البيت عليهم السلام لا يحبون اللعب إلا في أمرين إما الرهان يعني الفرس الخيط والحافر والرمي يعني النصر الذي لا سبق إلا في ثلاثة الخيط والحافر والرمي يعني هذا النصر هذا الذي قالت الرواية لا سبق إلا في ثلاثة. إذن فدلت الرواية على أن أهل البيت عليهم السلام لا يحبون اللعب إلا في أمور ثلاثة فقط. ثانيا إذا دلت الرواية على عدم حب أهل البيت للعب دلت على بالالتزام على حرمة اللعب كما أن الآية لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم قلنا تدل على حرمة الغيبة كذلك إذا كان أهل البيت الشارع الأقدس هم شارع بعد لا يحبون اللعب دل ذلك بالالتزام على حرمة اللعب في غير هذه الأمور الثلاثة. ثالثا الرواية مطلقة سواء كان اللعب بعوض أو اللعب بغير عوض فتدل على محل بحثنا والنتيجة دلت الرواية على حرمة اللعب أو المسابقة بغير أيوة. لأن أهل البيت لا يحبون ذلك. وأنت خبير أن الكتاب أولا فيه ما في كتاب علي بن جعفر وسبق، وثانيا الرواية ضعيفة الدلالة لا نستحب، هم لا يحبون حتى المكروهات ليس فقط المحرمات، فعدم الحب أعم من الحرمة، وهذا أشرنا له نفس الإشكال حتى في الآية لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، تتبصر جزاك الله خيرا. خب الدليل السابق وهو ما دل على حرمة اللهو من قبيل هذه الرواية التي رواها الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن علي بن إسماعيل رفعه عن النبي صلى الله عليه وآله. كل لهو المؤمن باطل، الرواية في الحاشية موجودة، كل لهو نقلنا سندها إليك، كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث، دير بالك للثلاث، في تأديبه الفرس ولا فرس، ورميه عن قوسه، وملاعبته امرأته. ورميه عن قوسه يعني السهم. وتقريب الدلالة أن يقال أولا دلت الرواية على حرمة اللهو إلا في أمور ثلاث كما هو مقتضى قوله باطل يعني حرام، إذن اللهو حرام إلا في هذه الأمور الثلاث، هذا أولا. ثانيا مقتضى الإطلاق في الرواية حرمة اللهو سواء بعوض أو بغير عوض، فتدل على محل كلامنا وهو المسابقة بغير عوض، والنتيجة الرواية دالة على حرمة المسابقة بغير عوض لأن ذلك من اللهو الذي هو باطل. وبهذا الدليل استدل صاحب الرياض، ولذلك أقول لك نفس كلامه، قال بعد كلام طويل ثم قال فالمنع يعني المن يرى الرأي الأول، فالمن أظهر لحجية الإجماع المنقول سيما مع التعدد والاعتضاد بالشهرة، لاحظ يقول وربما دل على حرمة له واللعب لكون المسابقة في المذكورات منهما بلا تأمل. نعم من اللهو واللعب، واللهو واللعب عند حرام. وربما دل على الحرمة على ما دل على حرمة اللهو واللعب لكون المسابقة في المذكورات يعني المصارعة وحمل الحجر الثقيل منهما بلا تأمل. لكنك خبير بما في هذا الدليل أيضا بأنه لا نسلم أن كل لهو حرام وإن كان باطلا، لكنه ليس بالضرورة أن يكون حرام، باطل أعم من الحرم خصوصا يقول المصنف إذا كان اللعب لأجل أو اللهو مثلا لأجل غرض صحيح لأجل الرياضة يلعب كرة قدم يمرن عضلاته هذا غرض صحيح، بالتالي لا حرمة إلا أن يكون ذلك مخالفا للإجماع المركب وقولا بالفصل. على كل حال تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه المسألة، المسألة السادسة عشر. طبعا تلخيص المسألة الآن التي أخذناها الخامسة عشر، خلاصة المسألة اتضح لديك أننا طرحنا أربع صور. الصورة الأولى المغالبة بآلات القمار مع عوض، وهذه اختار المصنف الحرمة فيها تكليفا وواضحا. الصورة الثانية المغالبة بآلات القمار من دونه.
أيوة
وهذه ذهب المصنف إلى الحرمة تكليفا ووضعا، وعمدة ما تم لديه من الأدلة دليلا، وهما رواية تفسير القوم ابن جارود ورواية صحف العقول. يربالك الصورة الثالثة وهي المغالبة بعوض في غير آلات القمار، ذهب المصنف إلى الحرمة أيضا واستدل لذلك الحرمة التكليفية والوضعية طبعا بالإجماع وبروايات خمس خلافا لصاحب الجواهر. الصورة الرابعة وهي المسابقة بغير عوض بغير آلات القمار، أيضا ذهب المصنف للحرمة حيث الإجماع وهذه الروايات ولم يناقش فيها. إذن فالمصنف يرى حرمة المغالبة في كل الصور الأربع، يعني لعب كرة القدم بمغالبة حرام، أن تقول لشخص ماذا في يدي، خبأت الذي في يدي، ماذا أتحداك أن تعرف، حرام. ما بقي إذا واحد يموت ويرتاح، كل شيء حرام صعب علينا، ماذا نصنع؟ لذلك أكثر الأعلام المعاصرين الآن يقولون بأن الصورة الرابعة، سيد الخول طبعا الصورة الثلاثة الأولى قال فعلا مع المصنف، أما الصورة الرابعة وهي المسابقة بدون عوض ككرة القدم وحمل الحجار والمدار والشجار وإلى آخره فهي حلال. وأما هذه الأدلة إجماع محتمل المدركية وكل ما سبق من الأدلة القمار وإلى آخره فيها ما فيها واضح.
لا إذا كان مصادر
الإجماع. من هو؟
لا إذا كان
مصادر الإجماع مركب. هذا نظر فقط إلى الدليل الأخير له، مو إلى كل الأدلة. لا لدليل له فقط ناظر. ما له علاقة الإجماع مركب بكل ما مضى. لا هذا أثناء تطبيق اتضح. اتضح لديك. كنا بودنا أن نعمق أكثر وأكثر ونذكر كلام السيد الإمام في المكاسب المحرمة، وهل هو يرى كل الصور باطلة محرمة كيف، لكنه في التقرير وليس بدعة إن شاء الله في البدع. على كل حال المسألة السادسة عشر وهي القيادة، وهي وهنا يطرح المصنف عدة نقاط. النقطة الأولى ما هي القيادة؟ فيقول القيادة هي السعي بين الشخصين لجمعهما على الوضع المحرم. وقد يعبر عنها بالدياثة أيضا، فإذا كانت المرأة قريبة لهذا الشخص الذي جاء بهذا الرجل الأجنبي يقال عن ذلك دياثة، لأن المرأة قريبة منه تقرب له مثلا. وأما إذا كانت امرأة أجنبية فيقال لذلك بالقيادة. هذا إذن ما يرتبط بالنقطة الأولى، إذن الجمع بين امرأة ورجل بالحرام يسمى قيادة يسمى دياسة. جيد المصنف وأيضا يأتي حتى لو كان بين رجل ورجل مثلا، أو امرأة وامرأة مثلا، أو رجل وحيوان مثلا، كلها يأتي هذا الكلام.
بس كيف نتفريق القياسة وقيادة؟
دياسة إذا كان جاء بامرأة مثلا من أقاربه هذا يقال له ديوس بحسب ما تشير له الرواية. كيف نعم ديوس هي في الروايات ديوس على كل حال. إذا ماتت الغيرة من الرجل بحيث أنه إلى آخر. جيد هذا ما يرتبط بالنقطة أولى. النقطة الثانية وهي الأدلة على حرمة القيادة، أشار المصنف في كلامه إلى روايتين. جيد. الرواية الأولى تقدمت في مسألة تدليس الماشطة في صفحة 168، ليس مطلبا جديدا عليك. نعم، الرواية الأولى تقدمت في مسألة تدليس الماشطة صفحة 168، ومحل الشاهد منها رواية سعد الإسكار، طبعا فيها مناقشة سندية أشرنا لها سابقا، فراجع البحث. هنا يقول عن النبي صلى الله عليه وآله: إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة التي تزني في شبابها، فإذا كبرت قادت النساء إلى الرجال، فتلك الواصلة وليست الواصلة التي تصل شعر المرأة بغيرها بشعر غيرها، إنما الواصلة التي تصل المرأة بالرجال. وتقريب الدلالة أن الرواية دلت بالمطابقة على لعن الرسول صلى الله عليه وآله على الواصلة، لعن الرسول للواصلة، فتدل بالالتزام على الحرمة، فإن اللعن مع عدم القرينة يحمل على الحرمة، فتدل الرواية على حرمة القيادة والوصل بين الرجل والمرأة. الرواية الثانية هي ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن سليمان عن عبد الله بن سنان. المصنف اقتصر على مقطع من الرواية، نحن ننقل الرواية بتمامها لأن فيها شيء. قلت لأبي عبد الله: أخبرني عن القواد ما حده؟ قال: لا حد على القواد، أليس إنما يعطي الأجر على أن يقود؟ سبحان الله، لما ما يدري يعني. لاحظ دقق، أخبرني عن القواد ما حده، ما حد القيادة يعني. قال الإمام: لا حد على القواد، أليس إنما يعطي الأجر على أن يقود إذا قاده إلى مكان؟ قلت: جعلت في ذاك إنما يجمع بين الذكر والأنثى حرامة، كيف تقول القواد الذي يقود الرجل مثلا إلى المسجد أو الضرير إلى المكان مقصود الذي كذا وكذا؟ قال: ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حرامة. فقلت: هو هو كان مقصود. فقال: يضرب 3/4 حد الزاني، 75 صوتا، وينفى من المصر الذي هو فيه. حيث دلت الرواية على ثبوت حد القيادة على القائد والجامع بين الذكر والأنثى، وهو 75 صوتا جلدة. هذا أولا. ثانيا، بما أنه يثبت الحد على القائد فهذا دال على الحرمة، إذ لا معنى لثبوت حد على أمر مكروه، إنما يناسب ذلك الحرمة، بل والحرمة المغلظة المشددة. هذا ما يرتبط بالنقطة الثانية. النقطة الثالثة والأخيرة: هل القيادة من الكبار أو من الصغار؟ نقول: بناء على ما سبق أن الذنوب كلها كبائر، فلا يأتي هذا السؤال، إنما يصح هذا السؤال إذا فصلنا بين الذنوب صغيرة وكبيرة. فيقول المصنف: أن القيادة من الكبائر، ويمكن أن يستدل على كونها من الكبائر بدليلين. الأول أنه جعل الشارع لها حدا وهو 75 صوتا، فهذا يناسب أنها كبيرة وإلا لم يجعل لها حد. الثاني أنها توعد عليها بالنار، توعد عليها بالنار، والمعيار في الكبيرة عند بعضهم ما توعد عليه بالنار. فقد روي في عقاب الأعمال عن النبي صلى الله عليه وآله: ومن قاد بين امرأة ورجل حراما حرم الله عليه الجنة ومأواه جهنم. وساءت مصيرا ولم يزل في سخط الله حتى يموت. تم الكلام. واعلن أيدك الله بالقول الثابت بأن هذه المسألة السادسة عشر القيادة بحسب التتبع القاصر لم أجد من بحثها من الأعلام بحسب تتبعي لا في الجواهر ولا في المستند ولا في غير من ذكرها في بحث المكاتب المحرمة، إنما يبحثونها في بحث الحدود. المصنف طرحها في بحث المكاتب المحرمة، يعني من المكاتب المحرمة أن الشخص يكون كذا وكذا، يجمع بين الرجال والنساء بالحرام. فالمصنف طرحها هنا. تم الكلام ولله الحمد، شكرا لله. في هذا الكتاب وهو المكاتب المحرمة الجزء الأول، نأتي إلى الجزء الثاني تبركا فقط دقيقة واحدة، وأسألك الدعاء ليصدق أننا شرعنا يوم الأحد لأنه يوم مبروك، فابدأ فيه وانتبه لذلك. المسألة السابعة عشر القيافة. تعارفت السيرة المتشرعية في الحوزات العلمية على أن يبدأ بالدروس الأحد أو الأربعاء. الآن القياسة المسألة السابعة عشر، قال القيافة حرام في الجملة، نسبه في الحدائق إلى الأصحاب وفي الكفاية لا أعرف خلافا، وعن المنتهى الإجماع، والحمد لله رب العالمين.